وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث حول هذا العنوان وهو أن حرمة الجدال تختص بحالة الإخبار أو تعم حالة الإنشاء. قلنا هناك حالات ثلاث، فتارة يكون القسم على أمر سابق بحيث يكون الإخبار عن أمر سابق، ومثلنا له بقولنا مثلا: بلى والله قد فعلت هذا أمس، أو لم أفعل هذا أمس. ومرة يكون إخبار عن الإخبار يكون إخبارا عن ما سيأتي، كما إذا قلت: بلى والله سأفعل ذلك غدا، أو لا أفعل ذلك غدا. إنه قسم بنحو الإخبار عن أمر سيأتي. هذان الفردان لا إشكال في تحقق الجدال المحرم فيهما، إنما الكلام فيما إذا كان القسم على أمر إنشائي. كان أقول هكذا، هذا محل الكلام. بل والله أطلب منك أن تدعو لي، إنه قسم على الطلب. الطلب أمر إنشائي، هذا أو ما شاكله. الكلام إن مثل هذا هل يكون من الجدال المحرم أو لا يكون كذلك؟ قلنا قد يقال بأنه هذا من الجدال المحرم تمسكا بصحيحة أبي بصير المتقدمة التي جاء فيها أنه يحلف بلسان: والله لا تعمله، فيقول: والله لأعملنه. فهذه الرواية الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال لا شيء عليه، باعتبار أنه أراد إكرام صاحبه. فلو كان الجدال يشترط في تحققه أن يكون إخبارا، هنا لا يوجد إخبار، هنا طلب: والله لا تعمله، يعني أطلب منك أن لا تعمل هذا الشيء، نهي عن إعماله. أجبنا عن ذلك بأنه هذه الرواية هي ذات وجهين في الحقيقة مجملة، ولعل المقصود بها إنشاء، لعل المقصود منها إخبار، لعل المقصود منها هو الإخبار في الحقيقة، وليس المقصود منها الإنشاء. فلا يمكن أن نكتفي، أو المقصود منها الإنشاء مثلا، فهي بما أنها تحتمل الوجهين فلا يمكن التمسك بها لإثبات أن الجدال يصدق في حالة الإخبار أو يصدق في حالة الإنشاء. ثم بعد ذلك قلنا بأن السيد الخوئي، وصلنا لهنا، السيد الخوئي ذكر أنه يشترط الإخبار ولا يكفي الإنشاء في تحقق الجدال، تمسك لذلك بصحيحة معاوية ابن عمار التي جاء فيها أنه التي جاء فيها إن كان قسمه بنحو الإخبار الصادق فعليه كذا، وإذا كان بنحو الإخبار الكاذب فعليه كذا. هذا يدل على أن المدار على ذلك القسم الذي يتحقق فيه الصدق والكذب، وهذا لا يتحقق إلا في حالة كون القسم على الإخبار، فإن الإنشاء لا يتحقق فيه الصدق والكذب. هذا ما تقدمت الإشارة إليه محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وفيه إن غاية ما يستفاد من هذه الصحيحة هو أنه في حالة اتصاف المقسم به أو عليه، سبيه أو عليه المناسب، في حالة اتصافه بالإخبار والإنشاء فهو بالعفو بالصدق والكذب، بالصدق والكذب فهو داخل في الجدال المحرم، والذي يتصف بذلك يعني بالصدق والكذب هو الخبر. فغاية ما يستفاد منها أنه إذا كان القسم على الإخبار فيتحقق الجدال المحرم، أما إذا لم يكن المورد متصفا بذلك أي بالصدق والكذب الذي هو عبارة أخرى عن الإنشاء، فذلك لا يكون من الجدال المحرم، إنه شيء مسكوت عنه ولا تعرض إليه سلبا ولا إيجابا. وهذا ينبغي أن يكون من الأمور الواضحة، ولا أدري كيف استدل قدس سره بذلك. والأولى في مقام الاستدلال على اعتبار الإخبار أن يقال إن الجدال عرفا لا يصدق في حالة الإنشاء، بل يصدق في حالة الإخبار فقط. إما لأن المعتبر فيه أي في الجدال الخصومة، ولا معنى للخصومة في الإنشائيات، وإنما تصح الخصومة وتتحقق بلحاظ الإخبار، أو لأنه بقطع النظر عن مسألة الخصومة العرف لا يرى صدق الجدال في حالة الإنشاء بل في حالة الإخبار فقط. ولو تنزلنا وقلنا إن العرف من هذه الجهة لا وضوح فيه، هاي قضية فنية أريد أبين لك إياها لطيفة ظريفة التفت إليها. ولو تنزلنا من أول أقوله وقلنا إن العرف لا وضوح عنده من هذه الناحية، يعني فإذا أردنا نسأل والراجع وجدان لا نرى وضوحا لو تنزل في اعتبار حالة الإخبار، بل الأمر مجمل من هذه الناحية لو سلمنا، فيكفينا هذا الإجمال لاعتبار حالة الإخبار تمسكا بقاعدة أصولية، والتي هي في الحقيقة عرفية وعقلائية قبل أن تكون أصولية، وهي أن الحكم لا يجوز التمسك بعمومه، أو الدليل لا يجوز التمسك بعمومه إلا بعد إحراز مفهومه، فلو كان مفهومه مجملا عائما غائما ليس بواضح ففي المورد الذي يحرز فيه المفهوم يصح التمسك بالعموم، أما إذا لم يحرز، أما في مورد الشك فلا يصح التمسك به، فإن العموم يقول إن تحقق هذا المفهوم فأنا أثبت ماذا؟ الحكم. أما إذا شك في تحققه فأنا ساكت، وهذا ما يمكن أن يعبر عنه بأن الحكم لا يثبت موضوع نفسه، كما لو قيل الماء مطهر وفرضنا أن الثلج شك في عرفان في أنه ماء أو لا، بحيث كانت الشبهة شبهة مفهومية لا مصداقية، يعني مفهوم الماء يشك في سعته وضيقه، فعلى الجامد يصدق ماء أو لا يصدق ماء، الجليد الحالو يصدق عليه ماء حتى يكون مطهر حتى يصح الوضوء به حتى أحكام الماء تنطبق عليه أو لا، إن الشك هنا شك بنحو الشبهة المفهومية، أي في سعة مفهوم الماء وضيقه، فهنا لا يصح التمسك في مورد الشك الذي هو الجليد، لا يصح التمسك فيه بالعموم، فإن العموم يقول في مورد الماء أنا أحكم بأنه مطهر، أما أن الجليد يشمله مفهوم الماء وأن مفهوم الماء وسيع يشمل الجليد فهذه قضية خارجة عن دائرتي وصلاحياتي، بل إن ثبت عندك أنه ماء بما أنك عرفي وأن مفهوم الماء وسيع فأنا ذات أقول هو مطهر، أما إذا لم يحرز ذلك فلا يجوز التمسك بالعموم، وهذه قضية عرفية، وهي كما قلنا قضية عرفية قبل أن تكون قضية أصولية، ومقامنا من هذا القديم، فإنه إذا شككنا في صدق عنوان الجدال في مورد الإنشاء، فلا يجوز التمسك بأدلة إيش؟ تحريم الجدال في الحج لإثبات الحرمة، فإنه تمسك بالعام في مورد إجمالي المفهوم، وكما لا يجوز في مورد الشبهة المصداقية التمسك بعموم العام، كذلك لا يجوز في مورد الشبهة المفهومية التمسك بعموم العام في مورد الشك. وطبيعي ولفت النظر لا يصير عندكم التباس، هذا المورد يغاير ما قرأناه من أن العام في مورد المخصص المنفصل المجمل الدائر بين أقل والأكثر، يجوز التمسك بعموم العام في مورد الشك، إن هذا غير ذاك. ففي مورد التخصيص يجوز التمسك في مورد الشك بعموم العام، ولكن المفروض في مقامنا لا يوجد مخصص، بل هناك عام يشك في صدق مفهومه في مورد الشك، إنه في مثل هذه الحالة لا يجوز التمسك بعموم العام، لأن موضوعه ليس بمحرز الصدق حتى يتمسك به، أي بعموم العام، لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية يمكن أن نسحبها إلى الشبهة التمسك بالعام في الشبهة المفهومية. والخلاصة بعد شنو أريد أن أكرر وأنهي هذا البحث، أنه في مورد الإنشاء لا يجوز، لا يمكن الحكم بتحقق الجدال المحرم، إما لأنه عرفا يعتبر في صدق عنوان الجدال كون المورد من موارد الإخبار، إما أن يدعى هذا بنحو الجزم، أو يفترض أنه نشك في ذلك ويكفينا الشك، لأنه لا يجوز التمسك بعموم العام، أعني أدلة حرمة الجدال في مورد الشك المفهومي كما أوضحنا. فالنتيجة إذن نحن نوافق السيد الخوئي أنه يعتبر ماذا؟ الإخبار في مورد الجدال المحرم، لكن لا من الطريق الذي سلكه، بل من الطريق الذي أشرنا إليه. زين، أن يقول كذا وكذا، احنا قلنا هذا خوف كيف ما كان، هو يريد يقول يعني إضافة إلى هذا يعتبر، هذا على السيد الخوئي يجي الإشكال، مو علينا يجي شنو السيد الخوئي جعل على أنه هو هذا مدار على هذا. احنا قلنا لا، احنا قلنا على أن هذه الرواية تريد شنو تضيف شيء على الجدال على السيد الخوئي، يعني على السيد الخوئي قلت لا بأس بي، أما إحنا قلنا هذه ما تريد، وإنما تريد تبين فرد شيء في الجدال المحرم، يعني إضافة إلى صدق مفهوم العرفي يعتبر فرد شيء إضافي، وهو أن يكون بجملة بلى والله ولا والله، مو أنه تريد تقول فقط وفقط هو هذا من دون مع إلغاء الخصوصيات العرفية، جيد. الآن عنوان ماذا؟ جانبي آخر، وهو هل يلزم تحقق الصيغتين معا؟ تارة يفترض أن كلتا الصيغتين تصدران من شخصين أو من شخص واحد، يعني إما بأن يقول أحد الشخصين بلى والله قد فعلت كذا، والآخر يقول في رده لا والله لم تفعل، أو يفترض أن الشخص الواحد يقول بلى والله قد فعلت كذا ثم يقول لا والله لم أفعل الشيء الفلاني الآخر يعني. وأما بلحاظ أمر واحد فلا يتصور القسم على الفعل وعلى الترك معا، فإنه تناقض كما هو واضح. والسؤال هل يعتبر في تحقق الجدال المحرم تحقق كلتا الصيغتين إما من شخصين أو من شخص واحد، وآنذاك تثبت حرمة الجدال، أو أنه يكفي تحقق إحدى الصيغتين كان يقول الشخص بلى والله قد فعلته، والآخر لا يأتي بشيء، وهكذا نفس هذا الشخص لا يذكر الصيغة الثانية فيها الواقع ولا في واقع أخرى، إنه هنا هل يثبت التحريم أو لا؟ ومنشأ هذا التساؤل هو أن الروايات قالت الجدال هو قول بلى والله ولا والله، فقد يفهم من ذلك أن الحرمة تتوقف على اجتماعهما، ولكن المناسب كفاية الواحد في تحقق حرمة الجدال، إما ببيان أن المفهوم عرفان من أمثال التعبير المذكور هو ذلك، يعني أن إحدى الصيغتين تكفي في تحقق الجدال المحرم، فإما هذه الصيغة لو تحققت فيتحقق الجدال، أو الصيغة الثانية لو تحققت فيتحقق الجدال، ولا يفهم أن الجمع معا مطلوب أو ببيان، هذا البيان الأول، أو ببيان أنه لو تنزلنا وقلنا إن فهم العرف لهذا وهو كفاية إحدى الصيغتين شيء غير واضح، فنقول آنذاك يكفينا تردد العرف وعدم الوضوح العرفي في كفاية إحدى الصيغتين، إن ذلك يكفي في تحقق حرمة الجدال، وذلك تمسكا بإطلاق دليل حرمة الجدال الذي قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإن مقتضى إطلاقه أو عمومه أنه كلما صدق الجدال كفى ذلك في تحقق الحرمة. وفي مقامنا يصدق الجدال بمطلق القسم أو ولو من دون قسم، إن الجدال صادق عرفا صادق، فالعموم يشمله. غايته: دل الدليل على أن مطلق الخصومة لا تكفي في تحقق الجدال، بل لا بد من قول بلى والله ولا والله. والقدر المتيقن من هذا الدليل هو أنه في صورة اجتماعهما، في صورة فقدانهما أي فقدان كلتا الصيغتين، لا يتحقق التحريم. أما إذا تحققت إحدى الصيغتين فحيث إن هذا الدليل مجمل، فنعود إلى ذلك الدليل المطلق وهو الآية الكريمة: ولا مانع من التمسك بإطلاقها. وهذه قضية فنية يجدر الالتفات إليها. المهم أنا عندي الالتفات إلى هذه النكات والتخريجات الصناعية الفنية. إذن تكفي إحدى الصيغتين في تحقق الجدال المحرم، إما لأن العرف يفهم من الرواية، تكرار هذا، يفهم من الرواية أن إحدى الصيغتين كافية لا مجموع، أو لبيان لو فرض إجمال هذا لا يعود مانع من التمسك بإطلاقه دليل حرمة الجدال كما أوضحنا. العنوان الأخير مع ذلك لا تنسي إطلاق ذاك، لا قدر متيقن ماذا؟ بل إذا يعني هيك يقول هناك قدر متيقنان، قل هناك قدر متيقنان، إذا لم تكن هذه الصيغة ولا تلك اثنينات لا هاي لا هاي، هذا قدر متيقن أنه شنو؟ لا حرمة. إذا اثنينات اجتمعان قدر متيقن أنه أكو حرمة. أما إذا واحدة دون ثانية، هذا الدليل مجمل افترضنا، مجمل إيه فرضي، إحنا مجمل مو فرضي إلى ظهور فيه، لا مجمل، وإذا مجمل لا يعود مانع من التمسك، هي هاي الظرافة هنا. زين، عنوان جانبي آخر: هل يعتبر الكذب في تحقق الجدال المحرم؟ هذا العنوان الأخير من هذه العناوين التي نبحثها تحت عنوان حرمة الجدال. قد يخطر إلى الذهن أن الجدال إذا كان في مورد الصدق فهو ليس من الجدال المحرم شرعا، رغم أنه جدال عرفا، ولكنه ليس جدالا محرما شرعا، وإنما يكون المورد من الجدال المحرم إذا كان الشخص كاذبا في قسمه، ويمكن توجيه ذلك بأحد البيانين التاليين. البيان الأول التمسك بصحيحة أبي بصير، حيث جاء في ذيلها إنما أراد بهذا إكرام أخيه، ثم قال عليه السلام، المهم بيت القصيد هذه العبارة، ثم قال عليه السلام: إنما كان ذلك، ما كان لله عز وجل فيه معصية، فإنه يفهم منه أن مورد الجدال المحرم ما إذا كان المورد مصداقا للمعصية، وعنوان المعصية لا يصدق إلا إيش؟ إلا في مورد الكذب. أما إذا كان الشخص صادقا فلا يكون المورد فيه معصية حتى يحرم. هذا البيان الأول. والبيان الثاني، صحيحة يونس ابن يعقوب، وهي ما ذكرتها سابقا، لم أذكرها سابقا، وطبيعي لنكتة ما ذكرتها تتضح إن شاء الله. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم، يقول: لا والله وبلا والله وهو صادق عليه شيء؟ قال: لا. وسائل الشيعة 13 صفحة 147، الباب واحد من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث رقم 8. فإنه يدل على عدم ثبوت شيء بما في ذلك الحرمة، فيما إذا كان الشخص صادقا. هكذا قد يستدل على اعتبار الكذب في تحقق الجدال المحرم. أما كيف نناقش هذين البيانين؟ تأملوا في ذلك إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على